بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب النهي عن لحم الجلالة وألبانها. الجلالة هي الدابة التي تأكل العذرة وتأكل النجاسات، فلا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى يذهب عنها أثر النجاسة، وذلك بأن تعلف يعني علفا طيبا وتمنع من الحصول على النجاسة التي تأكلها، وتؤكل طعاما طيبا، فإذا ذهب عن جسمها ما كان حصل له بسبب أكل النجاسة وطاب لحمها وطاب لبنها، فإنه عند ذلك يستعمل، وقبل ذلك فإنه داخل تحت هذا النهي الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وألبانها. والجلالة كما عرفنا هي التي تأكل الجلة، وهي البعر، وهي البعرة، والمقصود من ذلك العذرة، وهي الأشياء النجسة، يعني عذرة الآدمي، وكذلك عذرة ما لا يؤكل لحمه كالحمير وغير ذلك، فإن أكل ذلك هو الذي يؤثر نجاسة على الجسم الذي على الجسم الذي يأكله من الدواب. نعم.
قال حدثنا هناد.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبده.
عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن أبي نجيح.
ابن أبي نجيح هو عبد الله وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن مجاهد.
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس.
عبد الله بن عباس هو أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وروى الثوري عن ابن أبي نجيح.
والثوري هو سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. قال محمد بن بشار: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
ثم أرد أبو عيسى حديث ابن عباس المجتمع على ثلاثة أشياء: عن المجثمة، والمجثمة هي التي تنصب من الدواب وتتخذ هدفا يرمى فإنه لا يجوز أكلها، لأن التي بيد الإنسان عليه أن يذبحها ذبحا شرعيا، وذلك بأن يعني يذبحها في مكان الذبح الذي هو الرقبة. وأما الرمي لما يمكن ذبحه فإن ذلك لا يجوز، وإنما الرمي يكون للصيد وللمتوحش والذي ندى وشرد من الحيوانات الإنسية، ولا يقدر على ذلك إلا برميها أو تقع في بئر ويكون رأسها هو الأسفل، ولا يمكن الوصول إلى رأسها لتذبح، فيجوز الطعن في فخذها أو غير ذلك مما هو بارز منها لتكون بذلك مباحة الأكل وكونها حلال الأكل. فالمجسمة هي التي ترمى، وإنما حرمت لأن رميها لأنها لم تذبح ذبحا شرعيا، بل مثل الدابة لو إنسان رماها، فإن هذا العمل غير صحيح وغير مجزئ، لأن ما كان بيد الإنسان ذبحه بقطع رأسه لا برميه. والثانية
ولبن الجلالة،
ولبن الجلالة وهذا محل الشاهد، واللبن واللحم شيء مؤداهما واحد وحكمهما واحد، من ناحية أنه لا يستعمل لبن الجلالة ولا لحمها إلا إذا طاب وذهب عنها أثر النجاسة.
وعن الشرب،
وعن الشرب من في السقاء يعني من فم القربة، وذلك أن الشرب من في السقاء لا يرى الشيء الذي يشرب، فقد يكون فيه شيء من القذى، وقد يكون فيه شيء من الحشرات فتذهب إلى فم الإنسان وإلى جوف الإنسان فيتضرر بذلك. وأيضا قد يعني يحتاج أحد إلى الشرب منه فلا يعجبه أن يشرب منه، وقد يعني شرب منه غيره فيتأذى بشربه، ففيه محاذير، وهي في 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 شيء من فم القربة أو من في السقاء، يعني فيه شيء من المحاذير، فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا شك أن النهي في هذا ليس كالنهي في المجسمة وكذلك في الجلالة، لأن هذا من باب الآداب ومن الأشياء التي قد يكون هناك شيء ضرر على الإنسان. وأما بالنسبة للمجسمة فإن الذبح غير صحيح والأكلها لا يصح، وكذلك الجلالة يعني ما دام لحمها يعني أصابته النجاسة أو اتصلت به النجاسة، وكذلك ألبانها فإنها لا تشرب، لا يشرب اللبن ولا يأكل اللحم إلا بعد أن تحبس مدة وتغذى بغذاء طيب ويذهب أثر النجاسة بما يعقبه وبما يأتي بعده من الأكل الحلال والأكل الطيب الطاهر النظيف الذي لا نجاسة فيه.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن معاذ بن هشام،
معاذ بن هشام صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه،
عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة،
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة،
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد نرى ذكره.
قال محمد بن بشار وحدثنا ابن أبي عدي،
ابن عدي محمد بن إبراهيم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي عروبة،
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
يقول السائل: هل مجرد أكل النجاسة يصير الحيوان به جلالة ولو كان قليلا؟
نعم، إذا عرف أنه أكل النجاسة فهو يعتبر يعني تعتبر جلالة.
كم المدة التي تحبس؟
ما نعلم تحديد، لكن بعض العلم يقولها 3 أيام وبعضهم يقول أكثر من ذلك، لكن إذا غلب على الظن أن لحمها طهر وأن لبنها طهر وأن يعني النجاسة زالت عنها، عند ذلك تحل ويزول المحذور.
يقول: شاة كانت ترضع من أتان وأراد صاحبها أن يذبحها أضحية، فهل لها حكم الجلالة؟
نعم، لها حكم الجلالة، لأن ما لا يأكل لحمه يعني روثه وبوله وكذلك يعني لبنه كل ذلك نجس.
هل الخضروات والأشجار التي تسقى بالنجاسات؟
أقول هذه هي أشكال، والتنزه عنها لا شك أنه هو الأولى.
يسأل عن الأسماك التي توجد بأماكن تصريف المياه النجاسات.
إذا كان أماكن مخصصة لموضوعة في أماكن أو أنها مستمرة في أماكن نجسة فهي من جنس الجلالة، وأما إذا كانت يعني في البحر والبحر يعني في خليج ويتصل بالبحر الواسع وليست النجاسة محققة يعني محصورة في مكان معين فتلك لا محذور فيها، وأما إذا كانت في مكان نجس مكان يعني النجاسة فيه محققة وهي محصورة في مكان متنجس فلا فرق بينها وبين التي تأكل العجرة.
هل يجوز ركوب الجلالة؟
جاء في بعض الأحاديث يعني عند أبي داود أن الرسول نهى عن ركوب الجلالة وعن ألبانها وعن لحمها، وهذا يعني إذا كان يعني متصل بالجسم، أما إذا كان غير متصل بالجسم فإن المحذور يزول، يعني إذا كان فيه فاصل يعني أو فيه رحل أو فيه يعني شيء لا يعني يصل إلى جسم الجلالة فإنه في ذلك لا يدخل تحت النهي، ولكن الركوب هو الركوب المباشر، الركوب المباشر هذا هو الذي يعني يدخل في النهي.
هل الجلالة خاصة ببهيمة الأنعام؟
معلوم أن ليس خاصة بهيمة الأنعام، حتى غيرها، حتى غير بهيمة الأنعام إذا كان يعني معروف أنها يعني تأكل النجاسات فلا تختص بهيمة الأنعام.
جاء عدد من الأسئلة بالنسبة للدجاج أنه ربما خالط الطعام شيء من النجاسات.
الطعام يعني كما هو معلوم الذي تأكله إذا لم يكن يعني شيئا نجسا وليس يعني من العذرة أو أنه يعني شيء قذر أو ما إلى ذلك لا تؤثر، يعني كونه قذر أو وسخ يعني وغير نظيف، وإنما المحذور هو في يعني في مثل العذرة ومثل الأشياء التي هي نجسة يعني النجاسة محققة، وأما الأشياء القذرة والأشياء التي هي غير نظيفة والأشياء التي هي يعني مستكرهة وأكلتها فإنها لا تؤثر، لأنها ما دام أنها ليست عذرة وليست نجاسة محققة.
بالنسبة للنهي عن الشرب من فيه استقاء، إذا انتفت العلة في علة النهي عن الشرب من فيه استقاء بأن يكون شفافا يرى ما بداخله، وكان هذا خاصا بالشارب دون غيره،
ما في بأس إذا كان مثل 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 ما هو موجود الآن، يعني قوارير يعني كل قارورة مثلا فيها ماء وتوزع على الناس وكل واحد يشرب يعني شيء يخصه، ما في بس، لأن في هذا ليس فيه يعني أولا المحذور الذي هو قد يكون فيه يعني شيء يصل إلى جوفه ويؤذيه من خشاش أو من قلاء، وكذلك أيضا يعني ما في أحد يعني يشرب بعده يتأثر بذلك، مثل هذا لا بأس له، لأن هذا شيء محصور والفائدة المضرة فيه منتدية فلا محذور فيه، مثل توزيع مثلا قوارير على الناس فيها ماء والإنسان يشرب يعني حاجته مثل في القارورة لا بأس بذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الدجاج. قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال: دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو يأكل دجاجة، فقال: أدن فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدم، وأبو العوام هو عمران القطان. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل لحم دجاج. قال: وفي الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زهدم.
ثم أبو عيسى رحمه الله ترجم: باب في أكل الدجاج.
نعم.
باب في أكل الدجاج، أي أنه مما أحله الله عز وجل وهو من الطيبات، وقد أكله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مما أحله الله عز وجل. وقد أرد أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة، وفي يعني رواية أخرى أنه كان يأكله أي الدجاج، وهذا يدل على حله وعلى إباحته وأنه مما أحله الله، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أكله عليه الصلاة والسلام.
قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي
هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي قتيبة.
أبي قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري، وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
صدوق.
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي العوام.
أبي العوام هو عمران القطان.
نعم.
وهو
صدوق
أخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن قتادة عن زهدم الجرمي.
زهدم الجرمي هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي موسى.
أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا هناد عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري. نعم. عن أيوب بن أبي تمام السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة.
أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زهدم عن أبي موسى.
نعم.
وروى أبو أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي.
القاسم بن عاصم التميمي وهو
مقبول، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الحبارى. قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقال بريه، بريه بن عمر بن سفينة.
ثم أورد أبو عيسى باب في أكل الحبارة. والحبارة هو نوع من الطيور وأكله حلال، وهو ليس من ذوات المخالب من الطير التي جاء النهي عن تحريمها، فهو حلال. وجاء في هذا الحديث عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، ولكن الحديث ضعيف في إسناده إبراهيم بن عمر بن سفينة، وهو يعني وهو متكلم فيه، ويقال له بريه، يعني مأخوذة من إبراهيم، مأخوذة من إبراهيم، يعني لقب مأخوذ من الاسم.
قال: حدثنا الفضل بن سهل بن الأعرج البغدادي.
الفضل بن سهل،
نعم،
هو
صدوق أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي.
إبراهيم بن عبد الرحمن المهدي هو
صدوق له مناكير، وله أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن إبراهيم بن عمر بن سفينة
وهو
مستور، أخرج له أبو داود.
مستور يعني مجهول الحال، مستور مجهول الحال، أخرج له أبو داود
والترمذي.
والترمذي.
عن أبيه.
عن أبيه هو عمر بن سفينة وهو
صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي.
نعم.
عن جده.
عن جده سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الشواء. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
ثم أرد أبو عيسى أن باب في أكل الشواء أي المشوي، واللحم يؤكل مطبوخا ومشويا. وهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت النبي صلى الله عليه وسلم جنبا يعني مشويا فأكله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يدل على يعني أكل ما كان مشويا وكذلك ما كان مطبوخا، كل ذلك يحل، وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني
هو
ثقة البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن حجاج بن محمد.
حجاج بن محمد المصيصي على عوار، وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن يوسف
وهو الكندي وهو
ثقة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عطاء بن يسار
وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرج لها أصحاب كتب الستة.
قالت: قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضأ.
نعم، لأنه لا ينقض الوضوء، وهذا في غير لحم الإبل، لأن لحم الإبل جاء فيه يعني حديث خاصة يعني قولية تدل على أنه يتوضأ منه كما جاء في الحديث سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال إن شئتم فهو يدل على الوضوء يدل على أن الوضوء يكون من لحم الإبل وأما غيرها فإنه لا يتوضأ منه وكان وقد جاءت الأحاديث في ذلك متعارضة لكن ثبت السنة أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من لمسة النار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من لمسة النار وهذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث لأنه قام ولم يتوضأ وهذا مما كان منه في آخر الأمر هو ترك الوضوء من لمسة النار وأما الإبل فقد جاء فيها يعني شيء يخصها ولحديث التفريق بينها وبين الغنم حيث أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم بل قال إن شئتم.
قال في الباب عن عبد الله بن الحارث.
عبد الله بن الحارث ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن المطلب وهو
قال له داود والترمذي بن ماجه.
نعم وهو له رؤية.
نعم. والمغيرة.
والمغيرة بن شعبة أخرجه أصحابه في الستة.
وأبي رافع.
وأبو رافع رضي الله عنه أخرج له.
أصحاب الكتب.
نعم.
يقول السائل هل يجوز أن يأكل الإنسان اللحم دون أن يطبخ أو أن يشوى؟
إذا كان ما يتضرر بذلك ولا يحصل منه ضرر يجوز. يعني أما إذا كان يصيبه ضرر فلا يجوز.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان الثوري وابن سعيد وسفيان الثوري وابن سعيد
سفيان الثوري وابن سعيد
إيه مع أن الطبعة هذا ما في هذه الكلمة سفيان ما في هذه الكلمة في الطبعة طبعة مشهور وسفيان الثوري وغير واحد
يعني كلمة ابن سعيد زائدة
أو أنها مؤخرة سفيان بن سعيد الثوري
يمكن أقول يمكن يعني أنها مؤخرة عن تقديم سفيان بن سعيد الثوري يعني أو أنها زائدة يعني إذا كان ثوري سفيان الثوري هو معروف بها لكن قد تكون مؤخرة.
وروى زكريا بن أبي زايدة وسفيان الثوري وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر.
ثم روى أبو عيسى باب في الأكل متكئا
كراهية الأكل متكئا
باب في كراهية الأكل متكئا. الاتكاء عند الأكل له معنيان فسر بأنه التمايل على جنبه وأن يكون متكئا على يعني متمايلا على أحد شقيه معتمدا على شيء وكذلك أيضا فسر بالتربع أن يأكل متربعا لأن هذا يعني فيه التوسع في الأكل وفيه النهامة في الأكل فيعني جاءت السنة بالنهي عن ذلك أو بكراهية ذلك فيكون كل من الأمرين يعني كونه يأكل متمايلا على أحد شقيه أو يكون متربعا لأنه يفسر الاتكاء بهذا وبهذا يعني فيما يتعلق بالأكل الاتكاء بالأكل يفسر بهذا وبهذا والاتكاء يعني في غير الأكل جاء في التمايل، وذلك في حديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متكئا فجلس فقال ألا وقل الزور ألا وشهدت الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته وسكت، يعني كان متكئا يعني متمايلا على أحد شقيه، ثم إنه ترك ذلك تلك الهيئة التي كان عليها وجلس وصار يكرر هذه الكلمة التي في تعظيم شهادة الزور وبيان خطرها قول الزور وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس. فإذا بالنسبة للأكل فسر بهذا وبهذا. نعم.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن شريك،
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط لما ولي القضاء وهو يخطئ كثيرا، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن علي،
وعلي بن الأقمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي جحيفة،
وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد من الرباعيات وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي.
قال وفي الباب عن علي،
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وروى زكريا بن أبي زائدة،
زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
وسفيان الثوري
نعم
وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث، وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر،
وشعبة هو بالحجاج الواسطي أخرج أصحاب الكتب الستة.
هل يدخل في النهي كذلك الشرب متكئا؟
والله الذي يبدو ان معناه ماداهما واحد.
والكراهه،
نعم
والكراهه تحمل،
تحمل على التنزيه.
يقول استناد الظهر على كرسي او حائط هل يدخل في النهي؟
لا يؤثر، لا الاستناد لا يؤثر، استناد الظهر لا يؤثر.
قوله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا،
يعني ان هذا من صفاته ومن شمائله عليه الصلاه والسلام،
لانه الاصل
هو القدوه، هو القدوه لامته عليه الصلاه والسلام.
هل صحت جلسة معينة خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكله؟
يعني جاء أنه كان يعني يكون محفوظا، يعني الذي هو يعني كونه يعني جلس على مقعدته ونصب ساقيه فتكون يعني فخذاه متصلة في بطنه، وهذا يكون فيه تقليل الأكل وعدم الإكثار منه، يعني حيث يعني يكون فخذاه متصلة ببطنه و يعني متصلة به، وفيه يعني الإشعار والدلالة على قلة الأكل والنهمة في الأكل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلواء والعسل. قال حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة، وفي الحديث كلام أكثر من هذا.
ثم الرئيس باب في الحلوى والعسل،
حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل،
النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل، يعني أنها تعجبه، وليس معنى ذلك أنه يعني كان يكثر منها أو أنه يعني يدخرها أو أنه يعني يتمتع يعني بها، ولكنها من أحب الأشياء إليه، كانت تعجبه صلى الله عليه وسلم. والحلوى يعني كل شيء يعني حلو، ويعني وعطف عليه العسل وهو نوع من الحلوى، ومن عطف الخاص على العام، بل يعني هو يعني من أنفس الأشياء الحلوة أو ألد الأشياء الحلوة الذي هو العسل. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، أي يعجبه هذا النوع من الطعام الذي فيه الحلاوة.
قال حدثنا سلمة بن شبيب
هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، ومحمود بن غيلان
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود،
وأحمد بن إبراهيم الدورقي
ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبيه
وعروة ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة.
عن عائشة
من المنير الله عنها وارضاها صديقة من الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هشام بن عروة في الحديث كلام أكثر من هذا،
يعني من هذا مختصر، يعني الترمذي يعني يفيد ان الحديث مطول ولكنه اختصره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اكثار ماء المرقة. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن صباء قال حدثني ابي عن علقمة بن عبد الله المزني عن ابيه رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء. ومحمد بن فضاء هو المعبر، وقد تكلم فيه سلمان بن حرب. وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرث لجارك منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أبي عمران الجوني.
ثم رد أبو عيسى هذا ترجم الباب في إكثاري
ماء المرقة،
أو في إكثار ماء المرقة، يعني عند طبخ اللحم يكون ماءه كثيرا فيكون المرق بذلك كثيرا، يعني حيث يكثر الماء في عند طبخ اللحم يكون بذلك كثرة المرق. وكثرة المرق من أجل أن يستفاد منه بأن يعطى الجيران ويعطى من يناسب أن يعطى، حيث لا يمكن الإعطاء من اللحم لقلته ولندرته، ولكنه مع ذلك حيث لا يمكن أن يزود من يرى تزويده من اللحم، فإنه وإن كان اللحم قليلا يكثر المرق ويطعم الجار وغير الجار من ذلك المرق الذي فيه أثر اللحم والذي هو متحلل من اللحم. وقد أورد أبو عيسى الحديث الأول، حديث
أبي عبد الله
بن سنان حديث عبد الله بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته.
إذا اشترى أحدكم لحما، المقصود أنه إذا حصل على اللحم، وليس بلازم أن يكون عن الشراء، بل قد يكون عن الشراء عن طريق الإعطاء أو ما إلى ذلك، وإنما ذكر الشراء لأنه هو الغالب، يعني أن الأشياء تحصل في الغالب في الشراء، وإلا فإنها قد تحصل بدون شراء، كان يصل الإنسان هدية أو ما إلى ذلك وبدون شراء، لكن عبر بالشراء لكونه الغالب في حصول الأشياء تكون عن طريقه. فإن لم يعني يجد فليكثر،
فإن لم يجد لحما أصاب مرقة،
فإن لم يجد لحما أصاب مرقة
وهو أحد اللحمين،
وهو أحد اللحمين يعني المرق أحد اللحمين، لأنه وإن لم يكن لحما إلا أنه يعني متحلل من اللحم يعني خارج من اللحم، ففيه يعني أثر اللحم وفيه طعم اللحم، يعني حيث لا يمكن اللحم فإنه يمكن أن يعوض عنه بمرقه، يعوض عنه بمرقه. قال وهو أحد اللحمين، يعني أنه كأنه لحم لأنه جزء، لأنه متحلب منه يعني خارج منه، ويعني فيكون شبيه به بحيث لا يمكن اللحم، فإنه يمكن الإحسان والإعطاء لغير اللحم الذي هو المرق. والحديث في إسناده محمد بن فضاء وأبوه فهو يعني ضعيف وأبوه مجهول.
حديث ثاني عن أبي ذر،
وحديث أبي ذر قال
لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق.
لا يحقرن أحد شيئا من المعروف ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، يعني إذا ما حصل أنه يحسن إليه ويكشفه ويزوده بما ينفعه فلا أقل من أن يلقاه بوجه طلق يعني بشر. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني معنى ذلك أنه إذا ما حصل منه أنه يعني يحسن ويعطي ولو كان الشيء قليلا فإنه يعني يأتي بكلام طيب وكلام حسن، يعني اعتذار لعدم تمكنه ويكون كلاما حسنا. وهنا قال لا يحقر من المعروف شيئا بأن يبذل في غيره في جيرانه أو غيرهم من ما يتحفون به ويسلم لهم ويعطون إياه، ومن لم يجد وإلا ف يعني يلقاه بوجه طلق، يعني يعامله معاملة طيبة ويظهر له البشر والسرور. نعم.
وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه.
وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا، يعني سواء هذا الذي طبخه واشتراه أو لم يحصل شراءه وإنما حصل بأي طريق، ولكنه يكثر المرق، يكثر المرق يعني يكثر الماء الذي يكون به المرق بطبخه اللحم به فيكون مرقا، ويغرف لجاره أو لجيرانه من ذلك حيث لا يمكن تحصيل الشيء التام والشيء الكامل، فإنه لا يترك الشيء القليل أو الشيء اليسير لعدم التمكن من الكثير، وكذلك أيضا لا يترك عدم التمكن من الشيء الجزل والكثير بأن يعطى اليسير، بل يحصل الإحسان وعلى حسب الحال، إن أمكن من الشيء النفيس الذي هو اللحم فذاك، وإن لم يمكن فإنه يأتي أو يعمل هذه الطريقة التي فيها الإحسان ولو كان بالشيء اليسير الذي هو المرق.
قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي،
هو
صدوق خير أصحاب السنن. عن مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة خرج أصحابه في الستة.
عن محمد بن فضاء،
محمد بن فضاء ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو مجهول، أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم. عن علقمة بن عبد الله المزني
وهو
ثقة لأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه.
عن أبيه عبد الله بن سنان رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال ومحمد بن فضاء هو المعبر,
يعني يعبر الرؤيا. وبعض الرواة لا نتكلم فيه قال حديثه مثل تعبيره.
قال وقد تكلم فيه سلمان بن حرب.
سلمان كان سليمان بن حرب
سلمان نسخة مشهور ونسخة بشار كلها سلمان.
سلمان
سلمان
في سلمان شوف سلمان شوف التقريب سلمان والمعروف سلمان بن حرب الذي هو شيخ الترمذي وشيخ البخاري.
لا سنة ما في رواية هنا الآن يعني كلام
لا مشروع عشان يعني من المتكلمين في الرجال يعني قد يعني قد يكون الشخص يعني ذكر يعني في ذكر في الجرح والتعديل وهو من رجال كتب الستة أو في رجال أحدها. المشهور هو سلمان بن حرب هو الذي يأتي ذكره كثيرا, ما سلمان بن حرب هذا ما يعني سمعت أو يعني مر بشيء من هذا.
قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي
هو
صدوق يخطئ كثيرا أبو داود الترمذي.
نعم.
عن عمرو بن محمد العنقزي
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن إسرائيل
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن صالح بن رستم
وهو
صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي عمران الجوني
وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن الصامت
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي ذر
أبي ذر جند بن جنادة رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب الستة.
يقول إذا كان اللحم لحم إبل فهل يفهم من هذا الحديث أن المرق ينقض الوضوء؟
لا ما ينقض لأنه ليس بلحم.
والاستدلال باللفظة لا استدلال باللفظة الحديث الأول.
مش حديث الأول
أحد اللحمين.
لا هذاك حديث ضعيف.
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في فضل الثريد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بن عمران وآسية امرأة فرعون, وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى باب في فضل الثريد. والثريد هو الخبز الذي يعني بل يعني في المرق اللحم أو كان معه اللحم, فهذا هو الثريد وهو من أنفس الطعام عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين يعني فضله وميزته على الطعام، وأن عائشة رضي الله عنها وراها يعني فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا يبين فضل عائشة رضي الله عنها وراها. فقد أورد أبو عيسى هذا الحديث: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية التي هي زوجة فرعون. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله كمل يعني أنهم بلغوا الكمال، يعني الكمال الإنسان الذي يكمل من الناس وبلغوا الكمال. ولا شك أن في مقدمتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الصديقون، وكذلك الصالحون والشهداء، فإن هؤلاء يدخلون تحت يعني هذا النص. وأما النساء فلم يكن منهن إلا يعني في الأمم السابقة إلا مريم ابنة عمران وآسية التي هي زوجة فرعون. وبعض أهل العلم يعني قال أن هذا يدل على نبوتهما، يعني نبوة مريم ونبوة يعني آسية، لكن هذا ليس بدليل واضح، بل النبوة والرسالة إنما هي في البشر في الرجال وليست في النساء، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فهذا يدل على أن الرسالة إنما هي في الرجال، وكذلك أيضا أنهم من أهل الحضر وليسوا من البادية، لأنهم من أهل القرى كما جاء في هذه الآية الكريمة. وأما النساء فإن فيهن الصديقات كما جاء عن مريم أنها صديقة، والله عز وجل ذكرها بأنها صديقة وما ذكر أنها رسولة ولا نبية. فالرجال يعني كمل فيهم كثير لأن فيهم الرسل والأنبياء، والنساء لم يكمل منهن إلا القليل لأنه ليس فيهن النبوة ولا الرسالة.
قال: حدثنا محمد بن المثنى.
محمد والذين قالوا أنها يعني أنها نبية يعني قالوا أنها يعني جاء الإيحاء وأنه ذكر فيها الإيحاء، ومعلوم أن الإيحاء يعني يكون بإلقاء شيء في النفس وإلقاء شيء في القلب، والله عز وجل يلقي ذلك حتى في الحيوانات، فيما قال: وحربك للنحل أن يتخذ، يعني ألهمها بأن تفعل هذا الفعل. وكذلك أيضا يعني كون أم موسى أوحي إليها يعني أوقع في نفسها أنها تعمل هذا العمل، وإن لم يأتي ملك يعني يوحي إليها ويخبرها بشيء عن الله عز وجل. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جعفر
هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة عن عمرو بن مرة.
عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مرة الهمداني.
مرة الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه قال: إنهس اللحم نهسا. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث قال: زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية رضي الله عنه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم، منهم أيوب السختياني من قبل حفظه.
في الحديث الثاني
باب
لا في الباب ما فيه
باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب في نهس اللحم. والنهس هي أخذه بالأسنان, النهس بالنهس اللحم أي أخذه بالأسنان يعني. وهذا يعني معنى ذلك أن 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 أن, أن لا يكون فيه تكبر ويعني تعاظم بأنه ما يحصل من هذا الشيء أن يكون ينهس بأسنانه, أو أن هذا يعني من الأشياء التي لا تليق ولا تنبغي, بل هذا مما يعني مما هو سائر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد أورد أبو عيسى في هذا الباب حديثا ضعيفا لأنه من رواية عبد الكريم ابن أبو المخارق وهو المعلم وهو ضعيف. فيعني هذا الاسناد او هذا الحديث بهذا الاسناد غير ثابت لان فيه رجل ضعيف وهو عبد الكريم ابن ابي المخارق الذي هو ابن اميه وهو المعلم.
قال حدثنا احمد بن منيع
وقال انه اهنى وامرا, يعني اهنى يعني في الاكل وامرا في الهضم. و الحديث يعني كما عرفنا في اسناده ابن ابي المخارق. عن الاولا
احمد بن منيع,
احمد بن منيع ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
عن سفيان,
سفيان هو بن عيينه ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
عن عبد الكريم
وهو ضعيف اخرج له
اصحاب الكتب السته وابو داود في المسائل. عن عبد الله بن الحارث,
عبد الله بن الحارث هو
هذا بن نوفل له
هو روح. الذي مر بنا. نعم
الظاهر ذاك غير الأول ذاك اللي في الباب ظن عبد الله بن الحارث بن جزة
هذا
بن نوفل
يعني اللي عندنا الآن.
هذا هو الذي له رؤية وله أصحاب الكتب.
أي نعم يروي عن عبد الله بن الحارث بن جزة وين
اللي قال وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع
هذا بن جزة هو مرة ولا الآن
مرة
هذاك عبد الله بن حارث بن جزء
وله داود تلميذ بن ماجه وهذا عبد الله بن حارث بن نوفل.
نعم هذا الذي له رؤية وهم عبد الله بن حارث بن جزء هو صحابي وهذا له رؤية. نعم أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم
عن صفوان بن أمية,
صفوان بن أمية أخرج له
قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتز من كتف شاه فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة.
تمرد أبو عيسى الترجمة إلى باب في رخصة في قطع اللحم بالسكين, يعني أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به. والرسول صلى الله عليه وسلم فعله كما جاء في هذا الحديث أنه كان احتز من كتف شاة يعني قطع. وقطع اللحم للسكين قد يحتاج إليه ما إذا كان اللحم حارا وأنه يعني يصعب يعني قطعه باليد ويحتاج فيه إلى السكين, يحتاج فيه إلى السكين لحرارته وعدم القدرة على مباشرته باليد فتستعمل السكين لذلك. وقد تستعمل لغير الحرارة أيضا يعني كل إنسان يعني يريد أنه يعني يقطع يعني فيها لا بأس بذلك. وقد أورد في ذلك أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ.
نعم
ثم قام وصلى ولم يتوضأ هذا مثل الذي مر في ذكر الشاة أو الكتف الشاة الذي كان مشويا وأن الرسول أكل منه ثم خرج يعني ولم يتوضأ. وذلك أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقه خرج اصحاب في السته.
عن معمر
بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرج اصحاب في السته.
عن الزهري
محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقه اخرج اصحاب في السته.
عن جعفر بن عمرو بن اميه
وهو
ثقه اخرج اصحاب الكتب الا ابا داود
وابوه صحابي اخرج له
اصحاب الكتب. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم.
نمر أبو عيسى هذه الترجمة وهي: باب أي اللحم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي اللحم يعني من الشاة، يعني أي عضو من أعضاء الشاة أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحب شيء إليه هو الذي يعجبه هو الذراع. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث قال:
عن أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع.
أتي أصلا بلحم فأرفع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحم فدفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. وهذا هو الذي يدل على يعني ثبوت النهس وحصوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الأول الذي مر الذي فيه ذكر النهس والذي ترجم له المصنف فإنه حديث ضعيف، وهذا هو الذي يدل على ثبوت النهس وحصوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. وكانت الذراع تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهس منها نهسة. فنهس منها إيش؟
وكانت تعجب فنهس منها.
فنهس منها نعم.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى
يعني أخذ بأسنانه، يعني كان يأكل منها بأسنانه.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى
هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن فضيل
وهو صديق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حيان التيمي
وهو يحيى بن سعيد التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو في طبقة أتباع التابعين، في طبقة التابعين، طبقة صغار التابعين مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، وهما في طبقة واحدة، وكل منهما يقال له يحيى بن سعيد. والذين يعني في الكتب يعني ومن يسمى يحيى بن سعيد أربعة، اثنان في طبقة واثنان في طبقة، فيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي الذي هو أبو حيان، هؤلاء في طبقة صغار التابعين، واثنان في طبقة متأخرة وهم طبقة شيوخ الترمذي، وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. فهؤلاء أربعة يقال لهم يحيى بن سعيد، وهذا النوع يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق، وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. فهؤلاء أربعة، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة.
عن أبي زرعة
أبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه مرة ذكره.
وفي الباب يعني ابن مسعود
عبد الله مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعائشة وعبد الله بن جعفر
أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي عبيدة
وأبو عبيدة بن جراح أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم أنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
أعجل السند.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة
قالت
ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث يعني وفيه رأس، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يفضل الذراع إلا لكونها يعني أن اللحم ما يحصل له إلا غبا، وكانت أن يسرعها نضجا فكانت تقدم إليه يعني لسرعة نضجها. والحديث يعني ظاهره يعني يخالف ما كان معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر عليهم الشهر والشهران ولا يوقد في بيوته صلى الله عليه وسلم نار، ما عندهم شيء يطبخ لا لحم ولا شعير ولا غيره، وإنما كان أكلهم التمر وغذاءهم التمر. فهذا الحديث يدل على أن اللحم كان أنه يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات متكررة وفي أوقات متقاربة، وهذا يعني يخالف ما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم من قلة ذلك، وأنه تم المدة الطويلة وأنهم لا يأكلون في بيوته صلى الله عليه وسلم إلا التمر.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن يحيى بن عباد أبو عباد
وهو
صدوق في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن فليح بن سليمان
وهو صدوق
كثير الخطأ.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الوهاب بن يحيى
هو
مقبول.
نعم.
أخرج له الترمذي.
نعم.
عن عبد الله بن الزبير
رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد العباد له الأربعة.
عن عائشة رضي الله
عنها. عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها.
الباب
مش اللي بعده
باب ما جاء في الخل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل الذراع كذلك يدخل فيه ذراع البقر والإبل أم هو خاص بالشاة فقط؟
المعروف بالنسبة له صلى الله عليه وسلم أنه الشاة، لأن ذراع الإبل والبقر يعني شيء كبير، يعني ليس مثل الشاة التي يعني شيء صغير يأخذه وينهش منه.
يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار والحمار نجس، فكيف؟
لا ليس بنجس، ما يقال أنه نجس، ولهذا يعني عرقه يعني لا يقال له نجس. ومعلوم ان يعني ان عرقه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركبه ولم يمنع منه، ومع ذلك يصيبه عرقه فلا يعتبر نجسا، لانه لو كان نجسا لا ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني عمل عليه السلام على ان يوضع شيئا يستر عن جسده عن يعني عن جلد الحمار الذي تخرج منه النجاسة لو كان ذلك نجسا.
يعني قياس الجلالة عليه؟
لا ليس الجلالة، يعني اللحم متنجس بالعذرة.
يقول ما حكم إطعام السمك عذرة الدجاج أو الديك مع أن عذرتهما طاهرة لأنه من مأكولات اللحم، فهل هذا السمك يعتبر جلالة؟ وهذا يقول موجود.
لا، الشيء الذي يعني هو مأكول اللحم، لحمه مأكول، لا يعتبر يعني رجيعة يعني نجسا، وإنما الذي يعتبر رجيع نجس مثل الآدمي ومثل الحمر والبغال وما إلى ذلك.
الأخ يقول: العلف في هذه الأيام في بعض الشركات يكون خليط من مخلفات الذبائح من دم وأمعاء وغيره من التبن، ثم يعاد صناعته ومعالجته بالمواد الكيماوية، وهذه المواد تساعد على سرعة نمو الحيوانات من دجاج وغيرها، فما حكمه؟
إذا كان هذا اللحم أو الذي يحصل يعني من ميتات أو من الحيوان الميت، إنه لا يجوز، لأن الميتة يعني نجسة ولا يجوز يعني إطعامها لا للإنسان ولا للحيوان. يعني فالدجاج إذا كان يعلف يعني شيء نجس من الميتات فإنه لا يجوز. وأما إذا كان يعني أشياء ليست نجسة يعني وإنما هي من الأشياء التي قد يكون فيها قذارة ولكنها ليست من النجاسة في شيء، فإن هذا لا يؤثر.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.